بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الحضور والإخوة المشاهدين والمستمعين في هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام، هذه السورة المكية العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة على الرغم من طول عدد آياتها، وهي أطول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، وهي الآية 91. فنبدأ في تفسيرها في هذا المجلس. تقرأ يا شيخ سعد من قوله: وما قدر الله حق قدره.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
بارك الله فيك. لا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا في الآيات التي كانت أشارت إلى مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، ثم ما ذكر الله في آخرها من الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويتصل الحديث في هذا المجلس فيقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره، هذا الكلام يصح في حق كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره. فإن قلنا وما قدر الله حق قدره، هنا المقصود بها المشركون، مشركو قريش، فهو كلام صحيح، فالحديث متوجه إليهم ابتداء، وقد نزلت هذه السورة العظيمة في مكة كما تقدم معنا مرارا في مجادلة المشركين والرد على شبهاتهم. وإن قلنا وما قدر الله حق قدره، المقصود بها كل المكذبين للأنبياء الذين تقدم ذكرهم، فأيضا هم كذلك. ومعنى وما قدر الله حق قدره يعني وما عظم الله حق تعظيمه. وتعظيم الله حق تعظيمه لا يكون إلا بمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة. ولذلك كان أشد الناس تعظيما وتقديرا ولله سبحانه وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له أحد من المنافقين شيئا، في كان يقول بعضهم له: اعدل يا محمد، فما عدلت في كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلمكم بالله. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالله سوف تثمر تعظيمه وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره، ويكون تعظيم الله للإنسان بقدر علمه به. ولذلك يستزيد المسلم والمؤمن من العلم بالله سبحانه وتعالى حتى يزيد تعظيمه وتوقيره لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وما قدر الله حق قدره. لماذا قال إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قيل أن المقصود بهذه الآية مشركو قريش، فهم الذين أنكروا أن يكون الله قد أرسل بشرا، وهذه مقولة صحيحة. فالذي يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، المقصود بها مشركو قريش، فقوله صحيح، لأن الحديث في أول الآيات وفي هذه الآيات وفي التي يليها كلهم متوجه إلى مشركي قريش. ومشركو قريش هم الذين كانوا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم دين يدينون به. وهناك من قال إن المقصود بهذه الآية هم بنو إسرائيل أو أحد بني إسرائيل، قيل أن هذه الآية نزلت فيه واحد من أحبار اليهود في المدينة اسمه مالك بن الصيف، وبعضهم يقول نزلت في واحد اسمه فنحاص من علماء اليهود. ويذكرون في الرواية أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر اليهودي وهو اسمه مالك بن الصيف، قال له أسألك بالله، وكان حبرا سمينا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بالله يا مالك، هل ذم الله في التوراة أو ألم يذم الله في التوراة الحبر السمين؟ فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحبر السمين، فضحك كل من حضر، فقال فأقسم هذا الحبر اليهودي أن يكون الله قد أرسل أو أنزل كتابا على أي واحد من البشر. فلامه في ذلك أحبار اليهود وقالوا له أبصر ما تقول، فأصر على كلامه. هذه رواية تذكرها كتب التفسير، ولذلك يستثنون هذه الآيات الثلاث من السورة ويقولون أنها مدنية، لكن الصحيح أنها آيات مكية وأنها ليست في هذا الحبر، وإنما تلك الروايات ليست بصحيحة. ولذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله والروايات التي تروى في سبب نزولها في أحد أحبار يهود ليست بصحيحة أو كلاما هذا معناه، وإنما نزلت في مشركي قريش، لأن بني إسرائيل اليهود لم يعرف عنهم أنهم ينكرون نبوة موسى لأنه نبيهم ويؤمنون به ويؤمنون بإبراهيم، فهم لا ينكرون أن ينزل الله على بشر من أو على واحد من البشر أن ينزل عليه كتابا من السماء، لأن التوراة بين أيديهم، وهؤلاء اليهود. لكن المشركين هم الذين ينكرون، فهي صحيحة في حق المشركين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهم مشركوا قريش أنكروا أن يكون الله قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أو أرسل أحدا من قبله. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة. وهذه فائدة يا أخواني مهمة نسيت أن أنبه عليها في بداية كلامي عن سورة الأنعام، لأنني أتيت أنا من وسط السورة ولم آتي من أولها، وحق مثل هذا الكلام أن يقال في أول السورة. سورة الأنعام معظم آيات سورة الأنعام أو أكثر آيات سورة الأنعام تبدأ بواحد من الأمرين، إما بقوله قل 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 تعالى وقل كذا قل كذا، وإما بالضمير هو 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 هو، وما يأتي بعد هو كله أوصاف الكمال التي اتصف الله بها سبحانه. هذه مسألتين. المسألة فأما قل فهذا يسمى أسلوب التلقين، وأظنني قد أشرت إليه في مجلس من مجالس التفسير. أسلوب التلقين في هذه السورة واضح جدا، وقلنا إن سورة الأنعام سورة للاحتجاج على منكري التوحيد ومنكري الألوهية. ومن هو الذي يلقن هذه الحجج؟ الله سبحانه وتعالى يلقنها نبيه عليه الصلاة والسلام، وحسبك بالله سبحانه وتعالى معلما وملقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك كذا فقل كذا، فأنت عندما تحتج بهذه الحجة فأنت تحتج بحجة قوية جدا، والذي علمك هذه الحجة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في المقطع السابق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهذه رائعة جدا أيها الإخوة، لأنك الآن إذا وجدت دليل قوي تستمسك به. هذه الأدلة وهذه الحجج التي يلقنها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به حجج دامغة. والله وصف حجة المشركين والمكذبين بأنها حجة داحضة، فقال حجتهم داحضة عند ربهم، ما لها أي قيمة علمية ولا موضوعية. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة، يعني يقول هؤلاء المشركون يقولون إنه لم ينزل على بشر من الناس كتاب من السماء. فاسألهم بكل بساطة، وهم قريش ويعرفون أهل الكتاب في مكة في المدينة، وقد ذهبوا إليهم عدة مرات وسألوهم عدة مرات لأنهم أهل الكتاب، اسألهم وقل لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طيب أنتم الآن تسألون يهود، ويهود في المدينة تعرفونهم وتختلطون بهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذن؟ طبعا هذه حجة ملزمة لهم، لأنهم هم يعرفون أهل الكتاب ويعني يعلمون الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. طبعا الخطاب هنا في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيها قراءة أخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فيكون الكلام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فيكون الكلام عن بني إسرائيل الذي يعني يعرفهم قريش. وإن قلنا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا والخطاب متوجه إلى قريش، فيكون المقصود أنكم تعلمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ولكنكم تجحدون ذلك وتخفونه، ويكون الخطاب متوجه إلى بعض من أسلم من أو بعض من تنصر أو اتبع دين أهل الكتاب من قريش، مثل ورقة بن نوفل مثلا وبعض الذين يعرفون العبرانية ويعرفون الكتاب. الطبري رحمه الله يرجح أن المقصود به قريش، ويقول ولذلك فالقراءة التي أرى أنها أولى هي القراءة التي يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، لأن هذا يكون الكلام متوجه إلى بني إسرائيل. والذين قالوا إن هذه الآيات نزلت في يهود وأنها نزلت في المدينة وليست مكية، يحملون على أن المخاطب هنا هم اليهود بنو إسرائيل، وتكون الآيات منسجمة تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي أنتم يا معشر اليهود. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لقريش الذين ينكرون أن الله أنزل الكتاب على أحد من البشر، ماذا تصنعون في التوراة التي تعرفونها تماما، تعرفون أنها نزلت على موسى، وأيضا علمتم أنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بواسطة هذا الوحي الذي جئت به الآن لكم، فقد قصصت لكم قصصا لا تعرفونها، وأخبرتكم بأخبار الأنبياء السابقين وأنتم لا تعرفونهم، وبينت لكم كثيرا من الشرائع وأنتم لا تعرفونها، لا أنتم ولا آباؤكم. بل إن بني إسرائيل واليهود كانوا يعرفون كثيرا من تاريخهم ومن صواب ما في كتابهم من خلال القرآن الكريم، يعني هناك قصص كثير موجود في التوراة الآن وفي الإنجيل فيه تحريف، فيأتي القرآن الكريم فيذكر القصة على وجهها فيصحح الأخطاء التي عندهم في كتابه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فالقرآن الكريم صوب كثيرا مما في كتب أهل الكتاب، وهذا معنى قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني هذا جواب على السؤال الذي سأله محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى إلى آخره، فالجواب هو قل الله. هم طبعا سوف يجيبون بهذا الجواب، لكنهم إن سكتوا فقد سكتوا كبرا وسكتوا يعني من لأنهم لم يجدوا إلا هذا الجواب الذي سوف يدمغهم ويكون حجة عليهم ولذلك يسكتون. فيقول الله سبحانه وتعالى قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به إبراهيم، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به عيسى، وهو الذي أنزل الكتاب الذي جئت به يا محمد. ثم قال في آخر الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن تكذيب هؤلاء هو تكذيب عناد وكبر وجحود، وليس تكذيبا المقصود به العلم ثم أو سببه الجهل، ولو علموا لاستجابوا، وإنما هم مكذبون حتى لو علموا فهم سوف يصرون على تكذيبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى القرآن الكريم، وطبعا تقدم الحديث عن الأنبياء السابقين وعن الكتب السماوية السابقة، ثم جاء الحديث أيضا هنا عن التوراة، ثم يأتي الحديث عن القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن معظما لشأنه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا كتاب المقصود به القرآن الكريم، وهذا التنكير هنا تعظيم لشأن القرآن الكريم. قال أنزلناه، إشارة إلى أن القرآن الكريم منزل من عند الله، وأن محمد عليه الصلاة والسلام ليس له إلا البلاغ فقط. يعني دور النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو دور المبلغ فقط، ولذلك لا يملك إلا أن يبلغ. يبلغ آيات أحيانا يكون فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام، ولا يملك إلا أن يبلغ. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى آخره في سورة الأحزاب. وفي قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن من عنده، هل سيقول مثل هذه الآيات؟ لا طبعا، سيخفيها، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يملك. سورة الكهف لما جاءه المشركون وسألوه فقال: أجيبكم، ولم يقل إن شاء الله عليه الصلاة والسلام، فتأخر الوحي. لو كان هو الذي يأتي بالوحي من عنده كان على طول أجابهم مباشرة. أيضا في حادثة الإفك لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه فلم يملك أن يقول شيئا، وبقي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر الوحي. فلما نزلت الآيات بعد شهر وبعد أن تكلم الناس وخاض الناس في عرضه عليه الصلاة والسلام، فلو كان النبي هو الذي يختلق القرآن من عند نفسه لما انتظر هذه المدة. وهذه كلها أدلة صحيحة وواضحة على أن القرآن الكريم هو من عند الله. فالله يقول هنا: وهذا كتاب أنزلناه. هذا فيه وضوح واضح، أولا في أن القرآن من عند الله، وأن وإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لأنه قال أنزلناه، ثم وصف القرآن بوصف فقال مبارك، والمبارك هو كثير البركة وكثير الخير، والقرآن الكريم هو كذلك. فالقرآن الكريم مبارك ومعانيه لا يعني تنتهي، وفضائله لا تنتهي، والذي يقرأه ويتعلمه ويسلك طريقه ويعلمه ويدارسه هو في هذه البركة، هو في هذه البركة يعيش ويروح ويغدو. ثم قال: مصدق الذي بين يدي، يعني القرآن الكريم جاء يصدق ما جاءت به الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، يصدق ما جاء فيها من الحق ويصحح ما جاء فيها من الخطأ ومن التحريف. وهذا معنى قوله في سورة المائدة الذي تقدم معنا: ومهيمنا عليها. الهيمنة هيمنة القرآن على ما قبله، أنه ينسخ ما جاء فيها، يصحح ما فيها من أخطاء، يصدق ما فيها من أخبار صحيحة. قال: مصدق الذي بين يديه، يعني من الكتب السماوية السابقة، ولتنذر أم القرى ومن حولها. يعني وجاءك هذا القرآن أيضا يا محمد لكي تنذر به أهل مكة ومن حولها من القرى. وسمى الله مكة أم القرى للإشارة إلى يعني فضل مكة، وأنها هي فعلا كانت حاضرة المنطقة التي فيها ولا تزال. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أهمية المدن والعواصم، وأنها هي التي في الغالب تكون فيها النبوات والرسالات والحركة بصفة عامة. وإلى يوم الناس هذا المدن الكبيرة هي التي يبعث فيها الرسل ويرسل إليها الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بعثنا في أمها رسولا، يعني في المنطقة الرئيسية التي يجتمع الناس فيها. وسمى الله مكة أم القرى، قيل لأنها هي المنطقة التي أول بيت يبنى في الأرض يبنى فيها وهو الكعبة، ولذلك كانت مجمعا للناس ومقصدا للناس حتى اليوم. وهذا من بركة دعوة إبراهيم بعد ذلك عندما قال: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولذلك استجاب الله هذه الدعوة. ومن حولها يعني والمناطق والمدن التي حولها، وقد انتشرت يعني فعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة حتى بلغت أقاصي الأرض، والناس يتوجهون في صلاتهم إلى هذه المنطقة، إلى الكعبة. وهناك دراسات الآن حديثة تثبت، حتى الذي ينظر للكرة الأرضية الآن مصورة يجد أن مكة تقع في المنتصف فعلا، فهي في وسط العالم الآن، وهي في منطقة آمنة من حيث الزلازل والبراكين والمياه إلى آخره. فهذا شك أنها منطقة مختارة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني والذين يؤمنون بالآخرة ويخافون وعيد الله سبحانه وتعالى يؤمنون بهذا الكتاب الذي أنزلناه مبارك، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من الأمم السابقة. فالمؤمن الحقيقي بموسى عليه الصلاة والسلام وبعيسى هو بالضرورة مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما تبلغه الدعوة، لأن التوراة فيها نص على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى رسالته. قال وهم على صلاتهم يحافظون. لاحظوا أيها الإخوة كيف أشار إلى مسألتين، أولا الإيمان بالآخرة، قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. كيف، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الآخرة هنا؟ للإشارة أيها الإخوة إلى أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع إلى الإيمان وإلى العمل. لماذا؟ لأنه يوم الحساب ويوم الجزاء، وهذا شيء طبيعي، الإنسان يخاف دائما من الاختبار ويخاف من الجزاء ويخاف من الحساب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ونكررها دائما مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذه آية دائما تجعل يوم القيامة نصب عينك، حساب دائم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، حتى تشعر في كل ركعة أن وراءك يوم اسمه يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، ولذلك حاسب. فكذلك هنا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأنهم يتذكرون هذا اليوم، وبالتالي يدفعهم هذا التذكر دائما إلى الإيمان والتصديق والعمل والعمل. ولذلك تأملوا في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فذكرهم بيوم الحساب حتى ينتبه الإنسان، حتى في معاملاتك المالية والميزان يذكرك باليوم الآخر مباشرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهم على صلاتهم يحافظون، فذكر لك الإيمان وهذا عمل قلبي الإيمان باليوم الآخر، وذكر لك أمرا عمليا وهم على صلاتهم يحافظون، وعبر بفعل المضارع الذي يدل على التجدد دائما، كلما أقيمت الصلاة تصلي، كلما أقيمت الصلاة تصلي. ولذلك جاء التعبير بقوله يحافظون. وفي هذا تلازم أيها الإخوة بين أعمال القلوب والإيمان بالغيب وبين العمل، ليس هناك في الإسلام إيمان كذا يعني بدون عمل، إيمان بالقول دون العمل، وإنما لابد أن يصحب الإيمان عمل، صلاة، صدقة، حج، صيام، يراها الإنسان ويحافظ عليها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية عامة، أي أنه يقول ليس هناك أحد أشد ظلما ممن كذب على الله، افترى على الله كذبا، بمعنى أن يقول إن الله قال كذا وهو لم يقل، أو يحرف معاني كلام الله، أو يفسر كلام الله بغير علم، فيكون ممن افترى على الله كذبا، فهذا لا أظلم منه. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، الذي يدعي النبوة ويقول إن الله يوحي إلي كما فعل مسيلمة الكذاب وكما فعل أسود العنسي وأمثالهم ممن ادعوا النبوة، هذا أيضا من أشد الناس ظلما وبالتالي من أشد الناس عقابا. قال ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. البعض المفسرين يذكر أن هذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانها، فيقولون نزلت في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نزلت في من كان يعني يدعي أنه نزل عليه وحي ويقول كلاما يقول أنه وحي من الله مثل مسيلمة وغيره، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مثل مسيلمة والأسود، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في اليمامة وواحد في اليمن، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يقال أنه المقصود بها عبد الله بن أبي سرح، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يبدل في الآيات، فإذا قال الله حكيم عليم يكتب غفور رحيم ولا يؤنب على ذلك، فوقع في نفسه يقول يعني أنا بإمكاني أن يغير بالشكل هذا ما أشاء، فارتد عن الإسلام وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه يعني، وكان من أقارب عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فقيل أنه هو الذي المقصود بقوله سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني يقول أنا أستطيع أني أكتب ولا أحد ينتبه لي، الله الرسول يقول غفور رحيم فأنا أقول عزيز حكيم ولا وليس هناك من يصحح لي. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون، ولو ترى يأتي التعبير هنا للإشارة إلى العموم، وهذا تصوير لحالهم، يعني يأتي التصوير بالفعل المضارع هنا يعني ينقل لك المشهد كأنك تراه. فيقول الله: ولو ترى يا محمد، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت. وسمى الله سكرات الموت غمرات، والغمرات في اللغة هي الشدائد، سميت مأخوذة من الغمر، والغمر هو خاص بالماء والمائعات، يعني أنها إذا غمرت بالماء يقال هذه يعني مغمورة، يعني كأنها قد غطاها الظلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: بل هم في غمرة، وقال في غمرة من هذا أو نحو ذلك، نسيت الآية نصها، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى نعم بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولا في سورة الذاريات أيضا نسيتها في أول السورة في الصفحة الأولى منها، ها في غمرة ساهون، نعم. فالمقصود بالغمرة يعني كأن القلوب والنفوس مغمورة في هذا الظلال غمرا، مثل كأنها مغمورة في الماء. والعرب تسمي يعني شدة الحرب الغمرات، ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار. فالغمرات إذا اشتدت المعركة سميت يعني غمرات، لأنها يعني تغمر الإنسان بشدتها. فالله يقول: لو ترى هؤلاء المشركين وهم في سكرات الموت، في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب لهم، لرأيت أخرجوا أنفسكم، يعني يقول لهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم على سبيل الشدة والقسوة. ثم سكت، ما ذكر الجواب، يعني معنى الكلام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لرأيت أمرا عظيما. هذا تقدير الكلام، لكنه حذف الجواب للإشارة إلى عظمته، وحتى يذهب الذهن في تصوره كل مذهب. وهذا أسلوب متكرر في القرآن الكريم، أن يحذف جواب لو. ثم يقول الله: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي يوم القيامة ويوم الحساب تجزون أيها المكذبون عذاب الهون. وعذاب الهون المقصود به عذاب الخزي، الهون إذا ضمت هاؤه فالمقصود به الهوان، الهون، وأما إذا فتحت الهاء فالمقصود به الرفق، الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني يمشون برفق وبتواضع. أما هنا عذاب الهون بالضم الهاء فالمقصود به عذاب الهوان والخزي. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تنسبون أن الله له شريك، وكنتم تنسبون إليه الولد، وكنتم تنسبون إليه ما لا يليق به، فهذا هو جزاؤكم وهذا هو عذابكم. وكنتم عن آياته تستكبرون، أي تكفرون بالله سبحانه وتعالى استكبارا وعنادا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا آخر من مشاهد هؤلاء المشركين يوم القيامة، فيقول: ولقد جئتمونا فرادا، يعني يوم القيامة كلنا نأتي فرادا يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا أيها الإخوة يعني يدعو الواحد إلى المحاسبة الشديدة لنفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وهذا هو حالنا إذا مات الواحد منا، دفن بمفرده وبعث بمفرده وحسب بمفرده. فالله يقول: لقد جئتمونا فرادا، يعني منفردين كل واحد وحده، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، يعني ما رزقناكم وأعطيناكم من الأبناء والأموال والدنيا، تتركونها خلف ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، أنتم أيها المشركون الذين عبدتم هذه الأصنام والكواكب وأين هم هؤلاء الأصنام وماذا سينفعونكم به في هذا الموقف؟ قال وما نرى معكم شفعاءكم، لأنهم كانوا يعتبرون عبادتهم للأصنام أو يعني يعتبرون الأصنام شفعاء لهم، لذلك قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أنتم كنتم تدعون أننا لا نستحق العبادة وإنما تعبدون هذه الأصنام وتشركونها معي في العبادة، فيقول لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولا شك أن هذه من مواقف الحسرة والندامة التي يقفها الكفار يوم القيامة، أنه يأتي بهم ويجدون الأصنام لا توجد، ولا توجد آلهة التي كانوا يعبدونها لا تنفعهم يوم القيامة، يبلسون ويعتبرون هذا من مواقف الندامة التي يعضون فيها أصابع الندم ولا تساعة مندم. فيقول لقد تقطع بينكم، ما كان بينكم وبين الأصنام من علاقات وعبادة ونذور وسجود تقطعت، ولذلك قال لقد تقطع بينكم، العلاقة التي بينكم تقطعت الأواصر فيها، وفي قراءة أخرى لقد تقطع بينكم، نعم يعني وصلكم نفسه انقطع، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني ظل عنكم بمعنى غاب عنكم وخذلكم أحوج ما تكونون إليه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آياته في خلقه، وهذه سورة الأنعام أيها الإخوة كما قلت لكم مليئة بالحجج. الله سبحانه يحتج على ألوهيته ويحتج على ربوبيته وأنه الخالق سبحانه وتعالى، فيقول إن الله فالق الحب والنوى. الآن هذه الآلهة التي ظلت عنكم في الآخرة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم من الله شيئا، تعالوا الآن عندي أنا الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف خلقت وكيف رزقت وكيف أنشأت. ولذلك يقول في سورة لقمان هذا خلق الله، بعد أن يعدد مخلوقاته فيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما فيه. فيقول هنا إن الله فالق الحب والنوى، الحب مثل القمح والشعير والبر، والنوى مثل نوى التمر ونوى الزيتون ونحوها. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، وفلق الحب هو سبب نموه، لأنك إذا وضعت الحبة في التراب تنفلق وتنمو. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، ويبدأ الآن يستدل عليهم الآن. وكل هذه الأشياء التي يعددها الله سبحانه وتعالى لا يملك هؤلاء المكذبون إلا أن يقولوا حقا حقا، وإن لم يقولوها بألسنتهم فإنهم يقولونها بلسان الحال. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله فالق الحب والنوى، هل هذه الأصنام تفعل ذلك؟ الجواب لا. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت مثل ماذا؟ صحيح، كلام المفسرين كثيرا يدور حول هذا، ما رأيكم في أمر أوضح من هذا؟ نعم، هذه ستكون غير ليست حقيقية وإنما مجازية إذا ما تقول يخرج المسلم من الكافر، لكن ما رأيكم في ناقة صالح عليه السلام كيف خرجت؟ من حجر، صح؟ حجر ميت صلت وخرجت منها ناقة عظيمة. وحية موسى عليه الصلاة والسلام كانت عصا ليس كذلك، وخرجت منها حية تسعى، وكما يقال أيضا كبش إبراهيم عندما فدى الله به وإن كان قيل أنه نزل من السماء، لكن مثل هذه أمثلة تصلح أن تكون إخراج للحي من الميت فعلا الذي لا شك فيه. هذا حجر وخرجت منه ناقة، وهذه عصا وخرجت منه حية. أما ومخرج الميت من الحي مثل ماذا؟ الميت من الحي يعني يكون الوالد حي أو الوالدة حية ويخرج منها ميت، ها؟ أنت مركزين على الدجاجة هذه، ها؟ نعم. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى صورها كثيرة وأمثلتها كثيرة، وما تجدونه يا أخواني أي مثال تجدونه في كتب التفسير فهذا من باب التفسير بالمثال. يعني بعضهم يقول الدجاجة والبيضة والبيضة والدجاجة، أو بعضهم يقول يعني الأمثلة التي ذكرتها لكم، وهذه كلها أمثلة، لكن الفكرة واضحة أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا أحد يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى، هو الخالق. ولذلك عندما يعني وهذا يعني نختم به، عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتج على النمرود في سورة البقرة، وإذ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، وهذا طبعا ذكرنا لكم في المجالس الماضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان إماما في الاحتجاج والمجادلة عن دينه وعن التوحيد الألوهية وتقرير الناس به، فحاجه الملك فقال لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني هذه نهاية النعمة، يعني لأن الله قد آتاه الملك وأعطاه، يحاجج في الله هل الله يستحق العبادة وما يستحقها، أن آتاه الله الملك. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الحياة الحقيقية والإماتة الحقيقية، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادل فطن، ما أراد أن يدخل معه في نقاشات عقيمة، لأنه هو يقول أحيي وأميت، أحيي واحد كان محكوم عليه بالإعدام عندي في السجن، أطلقه لوجه خلاص أطلق صراحة أنا أحييته، وواحد ما له ذنب أقتله، هل هذه تعتبر إحياء وإماتة بهذا المعنى؟ هذه سفسطة صح؟ لكن إبراهيم ما أراد أن يدخل معه في جدل، قال طيب بسيطة، سلمنا لك أنك تحيي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا والجواب لازم أن يكون سريع صح ولا لا؟ فبهت الذي كفر، هذه بالها ما في مجال صح ولا لا؟ وهذه فائدة في المجادلة، أنه إذا كان خصمك عنده شبهة الدليل، شبهة كما في هذا أنا أحيي وأميت، يمكن تمشي على بعض الناس يقول والله فعلا هذا كان محكوم عليه بالقتل وأعتقه وهذا تعتبر إحياء، لكن يعني يمكن سميها شبهة الدليل، اترك على طول وانتقل إلى دليل وحجة أقوى، لا تضيع وقتك. فكذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يقول قال هنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه الآية طبعا ستأتينا حجج أخرى كلها احتجاج بالربوبية على الألوهية، كيف يعني الله الذي فلق الأصباح وفلق الحب والنوى وأنتم أهل تعرفون الزراعة وتعرفون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترونها يوميا الذي يولد والذي يموت والذي ذلكم الله فأنى تؤفكون، يعني أين تصرفون عن هذا الحق الواضح البين، أن يعني أين تؤفكون يعني تصرفون وتقلبون عن هذه الأدلة الواضحة الظاهرة وتجحدون استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية، يعني ما دام هو الذي يخلق وهو القادر فهو أحق بالإفراد بالعبادة. وإلى هنا ينتهي مجلسنا، ولعلنا نكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن أبي السرح هذا من بني أمية، وهو قد ارتد عن الإسلام ثم أسلم بعد ذلك، وهو الذي فتح هو الذي كان قائد معركة ذات الصواري في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ربما لما كن واهم 25 هجرية في هذه الحدود تقريبا أو 24 أو 27 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ مجلسنا ونستأنف ما كنا وقفنا عنده، قد وقفنا عند قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، لعل الأخ سلمان يقرأ.
من الشيطان الرجيم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيها الإخوة احتجاجات بالربوبية على الألوهية. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء المشركين وكيف أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والآلهة، ثم جاء يوم القيامة فخذلتهم هذه الآلهة ولم يجدوا منها أي مساعدة ولا عون ولا وجود. ثم الله سبحانه وتعالى ينقل النبي صلى الله عليه وسلم وينقلنا معه إلى أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى، وهو الله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فيقول إن الله فالق الحب والنوى. لاحظوا الأدلة أيها الإخوة كيف يستدل الله بأشياء يعرفها كل الناس، المزارع يعرفها والمشاهد الذي يشاهد النجوم يعرفها والذي يسير في الأرض يعرفها، فليست الأدلة التي يستدل بها الله على ألوهيته أدلة دقيقة لا يعرفها إلا قلة من المتخصصين أو من الباحثين أو من طلبة العلم، وإنما يقول إن الله فالق الحب والنوى، هذا أمر يشاهده كل مزارع، هو الذي يفلق الحبة فتنبت بإذن الله. ولذلك أفرأيتم، يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أنت دورك، ما هو دورك أنت أيها المزارع؟ دورك أنت بس سبب تلقي البذرة في التراب، نحن ننبتها بإذن الله، ولو شاء الله لجعلها لا تنبت، صح ولا لا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، فالق الإصباح، لاحظوا كيف عبر عن يعني خروج الفجر من الليل كأنه فلق يحصل في ظلمة الليل، وهذا تصوير رائع جدا لخروج الفجر، فيقول فالق الإصباح. وقرأ الحسن البصري فالق الأصباح جمع صبح، والإصباح المصدر، أصبح يصبح إصباحا، يعني يشير إلى يعني بزوغ الفجر. قال فالق الإصباح، هذا هو الله، وجعل الليل سكنا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل الليل تسكن فيه المخلوقات أو كل المخلوقات إلا قليل من المخلوقات التي تدب في الليل، لكن الله قد جعل الليل سكنا للمخلوقات تسكن فيه. وقال في سورة النبأ وجعلنا الليل سباتا، وجعلنا الليل سباتا. قال والشمس والقمر حسبانا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر حسبانا، فكأن هذا يعني رد على من اتخذها آلهة يعبدها من دون الله من قوم إبراهيم، كما تقدم معنا أنه كان قوم إبراهيم يعبدون الشمس ويعبدون القمر من دون الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك أيضا صنيع بعض الناس في زمان سليمان كما في قصة الهدهد عندما قال إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. نعم، فيقول الله والشمس والقمر حسبانا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل من فوائد الشمس والقمر أنها تستخدم في الحساب حسبانا، يعني تكون وسيلة لضبط حساب أيام الناس ومواسم الناس، وهي كذلك إلى اليوم. فنحن يعني نمشي الآن في تواريخنا الهجرية الآن بطلوع القمر ومنازل القمر والشمس إلى آخره، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني كل هذه المخلوقات، خروج الفجر وقدوم الليل والشمس والقمر، وطبعا هي مرتبطة، طبعا الليل مرتبط بالشمس، عفوا الليل مرتبط بالقمر والنهار مرتبط بالشمس، فيقول ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى إشارة إلى دقة خلقه سبحانه وتعالى. ولا ولذلك إذا قامت القيامة يكون من علامات القيامة خلاص تفقد هذه الأجرام السماوية الضخمة، تفقد يعني انضباطها وانتظامها. وذكر الله كيف تكون في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فقال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بمعنى تفرقت، وذكر ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، كل هذا إشارة إلى يعني القيام القيامة. أما قبل القيامة فهي منتظمة تسير بحسبان دقيق لا تتقدم ولا تتأخر، وهذا من تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ولاحظوا كيف أنه عبر بهذين الأسمين العزيز العليم، العزيز لأن هذه المسألة تحتاج إلى قوة، والعزيز هو القوي الغالب سبحانه وتعالى، والعلم والإحاطة أيضا هي من مستلزمات القوة والملك، فوصف الله بها نفسه في هذه الآية. ثم قال الله يصف نفسه، انظروا سبحان الله العظيم إلى الأوصاف، لاحظ قال بين الأصنام وإمكانيات الأصنام التي يعبدها هؤلاء وبين صفات الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وكل ما يذكره حق يعني كلنا نؤمن به ونقر به. ثم يقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يقرر هؤلاء المشركين بأمر هم في أمس الحاجة إليه ويعرفونه ويعيشون عليه، وهو أنهم يهتدون بهذه النجوم في السماء، فيقول هو الذي خلقها لكم وهو الذي جعل لكم، شوفوا حتى من فضله سبحانه وتعالى وإقامة حجته أنه يقول وهو الذي جعل لكم، فقدمها امتنانا عليهم، قال النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني قد وضحنا الآيات وفصلناها بالتفصيل لقوم يعلمون، إما أن تكون لقوم يعلمون يصفهم بأنهم فعلا يعلمون كل هذه الحقائق ولكنهم يجحدون، وإما أن تكون فيها حث على العلم بهذه الأمور لتكون زادا للإيمان ومعينا عليه. ثم يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فمستقر ومستودع. ما أكثر كلام المفسرين في المقصود بالمستقر والمستودع، فبعضهم يقول المستقر هو رحم أمهاتنا، رحم النساء، أرحام النساء، والمستودع هو القبر، لأن المستقر الذي يستقر فيه مؤقتا، والمستودع الذي يستودع فيه أيضا لكن أطول مدة أطول. وكل الأمثلة التي تذكر فهي من باب الأمثلة، القبر والرحم أو ما شابه ذلك، لكن المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أب واحد، وقد قدر الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات، فلكل واحد منا مكان يستقر فيه في رحم أمه ويتنقل فيه، وقبر يستودع فيه ونحو ذلك. وفيها طبعا روايات كثيرة عن السلف، لكن هذه خلاصتها. ثم يقول قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي نحن نفصل الآيات لك يا محمد، ونفصل الآيات في هذا الكتاب وهذه الحجج لقوم يفقهون، يعني يفهمون ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى حججه. وفي هذا مدح لمن للفقه، وأنه هو الذي يعينك بإذن الله تعالى على زيادة الإيمان والطمأنينة. ثم يقول أيضا في وصف نفسه وهو الذي أنزل من السماء ماء، المطر، لا ينزل المطر إلا الله، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، الخضر هو النبات الأخضر الذي لا ساق له، مثل بداية القمح أو الشعير أو فإنها تخضر منها الأرض وتنبت شيئا فشيئا، هذا المقصود الذي يسميه الخضر. فيقول فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، لاحظوا الآن حبة القمح عندما تزرعها فتنبت بشكل أخضر صغير، ثم تنبت لها السنبلة، والسنبلة يكون فيها بدل الحبة كم يعني أضعاف كثيرة، ليس كذلك؟ فسماه قال حبا متراكبا، يعني بعض السنبلة كما قال في كل سنبلة 100 حبة، وبعض السنابل قد تكون أكثر من 100 حبة حسب يعني المزروعات، قال حبا متراكبا. ومن النخل أيضا، يمتن الله علينا بما أنبته لنا من النخل، ومن النخل يعني أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، وأخرجنا أيضا النخل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. يقول أيضا أنا جعلت لكم النخيل، والنخيل أنواع، القنوان هو عذق التمر أو عذق البلح، ومن طلعها يعني ومن ثمرتها قنوان دانية، يعني عذوق من النخل أو من التمر الداني الذي يمكن أن تناله بسهولة. وهذا بعض نوع أنواع من النخيل تكون يعني قريبة من أو يعني قصيرة وليست يعني طويلة. قنوان دانية وجنات من أعناب. والجنات في اللغة هي البساتين، سميت البساتين جنات لأن الذي يدخل داخلها يختفي عن الأنظار. وتذكرون أننا ذكرنا في قوله فلما جن عليه الليل يعني ستره بظلامه، فكذلك سميت البساتين جنة لأن الذي يدخل داخلها يختفي عن الأنظار، سميت جنة. وجنات من أعناب، الأعناب يعني العنب المعروف، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ذكر الله هذه الثمار بالذات قالوا لفضلها، الزيتون والرمان والعنب، ثم قال مشتبها وغير متشابه. مشتبه في شكله بحيث أنك إذا رأيت بعض الشجر أحيانا ما تفرق بين هذه وهذه للتشابه، للاشتباه في ورقها مثلا أو في شكلها العام، هذا المقصود بالمشتبه. وغير متشابه في ثمره، في ثمره مختلف. ولذلك حتى الشجرة الواحدة أحيانا تختلف في ثمرتها لاختلاف الماء، أو أحيانا تختلف في ثمرتها مع اتحاد الماء أيضا. فهذا كله من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والذي يقرأ منكم، وأنا أنصحكم بذلك، يقرأ في كتب النباتات، ويقرأ في كتب الأحياء الدقيقة، ويقرأ في كتب الخلق، خلق الإنسان وتطوره، يعني يذهل من هذه التفاصيل ومن هذه الحقائق العلمية التي وجدها العلماء والباحثون، وكلها تدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق القادر المستحق وحده للعبادة. يعني هذه الأمثلة التي يذكرها الله لنا أمثلة فقط، لكننا نحن ندرك منها بقدر علومنا. فنحن الآن عندما نقول إن الله فالق الحب والنوى، نعم نحن نعرف أنك إذا ألقيت الحبة تنفلق وتنبت، لكن ما رأيك لو تتبعت كيف تنفلق هذه الحبة، ثم علمت أنها لو كانت درجة الحرارة التي ألقيت فيها هذه الحبة تزيد قليلا أو تنقص قليلا ما نبتت هذه الحبة. وإذا علمت أيضا أن الموسم إذا فات فإنها لا تنبت. وما رأيكم في أمر أشد عجبا، وهو أن النمل تعرف هذه الحقائق، فتأخذ الحبة، تأخذ الحبة فتقسمها قسمين حتى لا تنبت في المخزن، والشعيرة لو قسمتها قسمين لنبتت فتقسمها أربعة أقسام. وحقائق مذهلة كلها تزيد الإنسان يقينا بأن الله هو الخالق الواحد. ولذلك يقول فيا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا وهو الذي قال مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وهذه دعوة أيها الإخوة إلى التفكر في هذه المخلوقات في المزروعات. صاحب النخيل المفروض يتفكر في هذه النخلة، وهو أعرف الناس بها، يعرف أنها إذا لم تقلم لن تنبت، إذا لم تلقح لن تنبت، إذا لم تسقى بطريقة معينة لن تنبت، إذا لم حتى يجنى الثمر بطريقة معينة يفسد إذا، وهكذا. كل هذه الحقائق يعرفها التاجر، من هو الذي أودع فيها هذه الخصائص، من هو الذي يحفظها، من هو. ولذلك عندما أراد الإخوة الثلاثة أن يمنعوا الفقراء في قصة أصحاب القرية، أصحاب الجنة، نعم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فقال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها يعني جاءها عذاب في الليل وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. أيوة فتنادوا مصبحين. طيب أنتم الآن مخططين تخطيط حتى توفرون أكبر كمية، فذهبت كلها. يا أخواني سبحان الله العظيم، هذه الآيات لا تزيد الإنسان إلا إيمانا بالله ويقينا بأنه هو المستحق للعبادة، وأنه الخالق الرازق المعطي الماء. وتقارنها بهؤلاء الحمقى والمغفلين الذين يعبدون هذه الأصنام، لا مقارنة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم تأتي عند خلق الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا يقول. قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وينعه يعني إذا الينع هو استوى يعني استوى أينعت الثمار إذا استوت. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه. ترجع الصورة مرة أخرى إلى المشركين الحمقى والمغفلين، فهي مرة تذكر لك الأدلة وتذكر لك قدرة الله، ثم ترجع مرة أخرى لتصور لك في الجانب الآخر ماذا يفعل هؤلاء المشركون. فيقول وجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء، شركاء مفعول به أول، لأن جعل تأخذ مفعولين مثل اتخذ وصير وجعل. وهذه بالمناسبة يا إخواني مهم أن النحو جدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. النحو مهم جدا، النحو الذي ندرسه أبناؤنا في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي ضروري جدا مهم جدا. قواعد البسيطة، القواعد اللي هي المرفوعات والمخفوضات هذه مهمة جدا. فيقول الله وجعلوا لله، يعني وجعل هؤلاء المشركون لله شركاء الجن، مفعول به ثاني، ها وجعلوا لله شركاء كلها تجي لكنها طبعا نظام الآية كما هو وجعلوا لله شركاء، فكأن سائل سأل من هم هؤلاء الشركاء، قال الجن. فبعضهم يصح أن تعربها مفعولا به ثاني وجعلوا لله شركاء ويكون الجن هنا مفعول به ثاني، ويجوز أن تقول وجعلوا لله شركاء الجن يكون بدل. نعم، فكأن وجعلوا لله الجن يعني آلهة يعبدونه وشركاء من دون الله. وهناك من يعبد الجن، هناك من يعبد الجن ويستعيذ بهم كما ذكر الله في سورة الجن في قوله سبحانه وتعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، فهناك من كان يعبد الجن من دون الله سبحانه وتعالى وخلقهم، يعني يقول وجعلوا لله شركاء الجن وهو الذي خلق الجن، فكيف تعبدون المخلوق دون الخالق. وخرقوا له، خرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا له أي نسبوا له وزعموا أن الله سبحانه وتعالى له بنات وبنين. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، أي نسب هؤلاء المشركون لله الولد ونسبوا له البنات، وقالوا إن الملائكة هم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يصفون، أي عما يقولون ويكذبون ويختلقون. بديع السماوات والأرض كما مر معنا، فاطر السماوات والأرض نفس المعنى، بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. أن يكون له ولد، يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي ولم تكن له زوجة، لأنه لا يكون الولد إلا من زوجة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولاحظوا أيها الإخوة هذا الجهل العظيم الذي كان مطبقا على هؤلاء الكافرين المشركين، كيف ينسبون لله سبحانه وتعالى الولد وينسبون له البنات ويعبدون معه الأصنام، وهو الذي يقرر لهم هذه الحقائق في الكون ويعرفونها، ويعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم لديهم هذا ولكنهم يرحمك الله يا أخي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى نعم هو ربنا. وهذه الآيات التي ذكرها الله تستحق، يستحق من يفعلها أن يعبد. إن الله فالق الحب والنوى والخالق والرازق وهو وهو، هذه كلها تدعو لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. فيقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تفضل يا شيخ. طبعا الله سبحانه وتعالى صدقت نعم، لكنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم عليها الصلاة والسلام أنه عندما قال الله قال لها جبريل نعم إن الله يبشرك بغلام أو كذا، فقالت أنى يكون لي غلام أو لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، فهذا استقر في أذهان الناس أنه لا تحمل المرأة إلا من زوج ولا يخلق الابن إلا من هذا الزوجية، من يعني من قانون الزوجية في الحياة. فالله سبحانه وتعالى يرد يعني يحتج عليهم من جنس ما يعرفون ويفهمون، فهم يقولون لله ولد ولله بنت، فيقول الله سبحانه وتعالى أين عقولكم، من أين يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة، فهذا يعني احتجاج عليهم من جنس ما يعرفون ويعقلون ويعلمون، وهذه حجة صحيحة، يعني فيها نفي لاتخاذه صاحبة من جهة ونفي لقولهم من جهة، ثم إنه يقول في الآية التي بعدها وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم، يعني صاحب هذه الأوصاف وصاحب هذه الكمالات وصاحب هذه القدرة هو ربكم الحقيقي الذي يستحق أن يعبد. ولاحظوا حتى أنه يعبر فيقول ربكم، والرب إذا جاء التعبير به أيها الإخوة فهو مستصحب أو مستصحب لمعنى التربية والرحمة والشفقة واللطف، فكل هذه معاني تدعو من يستمع إليها إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، يعني كأنه وهو القاهر القادر الخالق الذي فيه كل هذه الصفات، وبالرغم من ذلك هو رحيم بكم، فيقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، توحيد، خالق كل شيء استدلال بالربوبية فاعبدوه، يعني ما دام أنه هو الخالق كل شيء وهو القادر وهو القاهر فاعبدوه، فهو المستحق للعبادة، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ هل معناها لا تراه الأبصار أو لا تحيط به؟ المقصود لا تحيط به الأبصار، لأن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولذلك نحن نقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار يعني وهو محيط بها سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير، واللطيف من اللطف، وهو يعني لطف التأتي لما يريده سبحانه وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه الأدلة وهذه الحجج بصائر جمع بصيرة أي حجة ظاهرة واضحة لمن أراد الله هدايته، فيقول قد جاءكم بصائر من ربكم، أدلة وحجج وبراهين واضحة، فمن أبصر فلنفسه، يعني فمن استجاب وأبصر هذه الحقائق فلنفسه، يعني فخيره لنفسه وبره لنفسه وإيمانه لنفسه، لا ينفعه لا ينتفع الله بإيمان إيمان المؤمن، ولا يضره معصية العاصي سبحانه وتعالى، ولا يزيد في ملكه إيمان المؤمنين جميعا، ولا ينقص من ملكه كفر الكافرين جميعا سبحانه وتعالى. قال ومن عمي فعليها، يعني فعلى نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يقول يا محمد نحن نصرف الآيات ونأتي بها على هذا الوجه وعلى هذا الوجه لكي يؤمن من أراد الله إيمانه، وتقوم الحجة على من أراد الله به أو من أراد الله تعذيبه فلا يعذب إلا وقد قامت عليه الحجة، وسوف يقول الناس بالرغم من كل هذا الذين كفروا بك من مشركي قريش ومن غيرهم درست، درست هنا مأخوذة من الدراسة، ومعناها هذا الكلام الذي جئت به يا محمد أساطير الأولين، أخذتها من هنا وهناك ودرستها على فلان وفلان، ولذلك قال الله عنهم في سورة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نفس المعنى. وليقولوا درست يقولون الله هذا الكلام اللي جبته يا محمد أنت ما أخذ من التوراة وما أخذ من الإنجيل مجمعه لنا مسميه قرآن. بالرغم من كل هذه الحجج سيقول لك أناس هذا الكلام. وفعلا سبحان الله العظيم هذه الحجج التي الموجودة في سورة الأنعام وهذه الشبهات الموجودة قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وقيلت لموسى وقيلت لعيسى وتقال اليوم. هناك الناس اليوم يكتبون من المستشرقين ومن غيرهم يقولون القرآن الكريم من عند محمد استفاده من بعض علماء اليهود الذين التقى بهم. ما شاء الله، من هم أصلا من علماء اليهود الذين يعرفون مثل هذه الحقائق؟ ما فيه لا بحيرة ولا كبروا موضوع بحيرة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لقي وهو في رحلته إلى الشام راهبا يسمى بحيرة فجعلوا هذا اللقاء كأنه امتد 20 سنة. إن صح أنه لقيه فهو لقاء عابر، يعني وش تأخذ وش تخلي في لقاء عابر صغير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث حينها ولم يخطر على باله أنه سيكون نبيا قط. ولذلك قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما جاءه جبريل أول مرة كما تعرفون في القصة، وذهب إلى خديجة وهو يرجف فؤاده، ما كان يتشوف إلى نبوة ولا ينتظرها عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء بالرغم من كل ذلك يقولون أكيد أنك درستها هنا ولا هناك. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. دائما أيها الإخوة أي حجة تحتج بها وأي دليل، وربما حتى هذا الكلام الذي أقوله أنا الآن في هذا المكان ربما يستمع إليه رجل عنده شك فيؤمن، وربما يستمع إليه شخص معاند فيزيد كفرا، وربما يستمع إليه وهذا الذي الكثير يستمع إليه رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة فيزيده هذا طمأنينة وإيمانا. فالله سبحانه وتعالى يقول نصرف له ليقولوا درست وأيضا لنبينه لقوم يعلمون. هم يعلمون ولكن نزيده بيانا. وهذا دليل أيها الإخوة على أنه لا ينبغي للداعية أن يمل من بيان الحقيقة وإقامة الدلائل عليها والتذكير بها وعرضها في أكثر من طريقة. فهذه هي البضاعة التي لا ينبغي أن يمل المؤمن والمعلم من عرضها وتكرارها، لأنها بضاعة رابحة بإذن الله تعالى، وهي بيان هذا القرآن الكريم للناس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة اتبع ما أوحي إليك من ربك. الله ما أجمل هذا التوجيه يا أخوان، يعني تعال يا محمد أنت نبينا نبي ورسول ولك مكانة عظيمة وإلى آخره، وهذا الكتاب ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه وفي احتجاج له. انظر ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك بس لا تغير ولا تبدل، اتبع ما أوحي إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم دوره دور المتبع فقط، يتبع ما يتلى عليه وما يوحى إليه من ربه. فيها فوائد. أولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يتبع، ومن باب أولى أن يكون الخطاب متجها لمن؟ لأتباعه أيضا. لا تبتدع، وهذه معضلة نعاني منها في حياة المسلمين اليوم. يأتيك من يبتدع ويضيف أشياء كثيرة في الدين، يأتيك ببدع في العبادة وبدع في الصلوات وبدع في المناسبات وبدع في الأذكار وبدع في الهيئات ما أنزل الله بها من سلطان، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ما لها داعي. الله يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك حسبك. ونحن أيضا نقول هذا لأنفسنا، اتبع ما أوحي إليك من ربك كثر خيرك لا تزيد. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن بلغه بالفرائض قال والذي نفسي بيده لا أو الذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. ثم يقول لا إله إلا هو، اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا الرب الذي أمرتك بالاتباعه لا إله إلا هو. لاحظون كيف تكرر هذه الكلمة، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين. الإعراض عن المشركين ما معناه؟ معناه أنهم سوف يضايقونك مضايقة شديدة. ماذا تتفعل؟ ماذا تفعل؟ أعرض عنهم. أنت مأمور بأن تتبع وتبلغ، وإذا لم يستجيبوا فأعرض. والإعراض هو أن تعطيهم زي ما يقولون المصريين عرض كتافك. إذا قالوا المصريين وريني عرض كتافك، هذا هو معناتها، يعني أعرض، يعني تعطيهم، تنظر إليه، يعني لا تعطيهم أي اهتمام. أعرض عن المشركين. ولذلك انظروا كيف يعني الله سبحانه وتعالى صور الرجل الذي يكفر بالنعمة بعد أن يعطيه الله النعمة، فيقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. شوف الكبر، وشوف كيف يصور الصورة، أعرض. وفي آية أخرى قال مرة كأن لم يدعنا إلى ضر، مرة متجاهل. فالله يقول هنا تجاهل هؤلاء المشركين، أعرض عنهم، لا يهمونك. وهذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة، سورة الأنعام، من أعظم السور التي وردت فيها تثبيتات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في موقف في حاجة إلى الثبات. وهذا دائما المناظر أيها الإخوة والمجادل، أنا الآن لو أتجادل أنا واحد منكم الآن، أنا في أمس الحاجة إلى الثبات. وهذا هو دور المشجعين دائما، حتى في المسابقات المشجعين يثبتون المتسابقين. فالله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في مواضع كثيرة. أعرض، أثبت، اتبع، قل 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 قل، كل هذا من التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا. لو أراد الله سبحانه وتعالى لآمن الناس كلهم جميعا، ولما كان هناك مشرك على وجه الأرض، وكانوا الناس أمة واحدة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، حكمة إلهية. لا تقل لي لماذا، لكن أنت اتبع، استمسك. في آية أخرى قال فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا أشد من الاتباع. الاتباع أنك تتبع شيء يمشي وأنت تتبع، هذه الكتاب وهذا الذكر وأنت تتبع. لكن استمسك كأنك غريق، وتستمسك بهذا طوق النجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال عضوا عليها بالنواجذ. ما يمكن أصلا أن تعض على السنة بالنواجذ، صح؟ لكنه تصوير لشدة التمسك حتى لا تسقط يمينا أو تسقط يسارا. ثم يقول ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذا فيه تحديد لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مجرد مبلغ، أنت لست حفيظ، لست رقيب، لا تتعب نفسك حسرة عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على قومه يغضب ويحزن عليه الصلاة والسلام، لذلك قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كل هذا فيها إشارة إلى شدة رحمته عليه الصلاة والسلام بقومه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا ضلال هؤلاء، النفوس متشوفة أنها تسب هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، هذه الأصنام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، فيسبون آلهة المشركين. فكان المشركون يسبون الله، فذهب المشركون إلى أبي طالب وقالوا له كف عنا ابن أخيك وعن سب آلهتنا وإلا فسوف نهج آلهته. فأنزل نهج إلهه، فأنزل الله هذه الآية العظيمة. يعني الآن نحن نسب الأصنام، هذا مشروع ترى أن تسب الأصنام، لكن إذا كان سبك للأصنام سيكون ذريعة إلى سب الله تعالى فيحرم عليك سب الأصنام. وهذا رائع جدا أيها الإخوة، وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع هذه المسائل، أنها إذا كانت الوسيلة التي تتبعها سوف تفتح عليك شرا أعظم من الخير الذي ترجوه فإنها تحرم لذلك. وهذا يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، أي ظلما بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي الله سبحانه وتعالى لإصرارهم على الضلال زين لهم أعمالهم، فأصبحوا يرون في عبادة الأصنام وفي السجود لها أنها هي الحق الذي لا شك فيه، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. قال ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أقسم هؤلاء المشركون لئن جاءتهم آية، أي آية باهرة مقنعة، هذه الآيات التي جئت بها يا محمد، هم يقولون ذلك، يقولون هذه الآيات التي جئت بها غير مقنعة لنا صراحة، يعني القرآن وانفلاق القمر غير مقنعة لنا إلى حد الآن. طيب ماذا تريدون؟ قالوا نبغى يعني نريد آية أعظم من هذا كله. فيقول الله سبحانه وتعالى مصورا لحالهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية وسعهم. الجهد هو الوسع والطاقة، كما قال والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني طاقتهم. لئن جاءتهم آية، يعني آية عظيمة، ليؤمنن بها، وهم يكذبون في هذا. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما الآيات عند الله، أنا ما لي علاقة في الآيات، أنا مجرد رسول أبلغ، جاءتني آية هي من عند الله سبحانه وتعالى. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الخطاب في هذه الآية قال المفسرون أنه للمؤمنين، للمؤمنين، لأن بعض المؤمنين عندما سمع مثل هذا الكلام من المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما دام أنهم أقسموا أن لو جاءتنا آية أعظم من هذه سيؤمنون، فيعني اسأل ربك تأتيهم آية. ولذلك قالوا في سورة الفرقان وقالوا لن نؤمن حتى لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تنزل أو تكون لك آية من، يعني كلها يعني تعجيز من صح التعبير، أو تجعل لنا أو سلما فنرقى. طيب لو أعطيناكم كل هذه كلها لن يؤمنوا. فقال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني هل تعلمون أيها المؤمنون أنها إذا جاءت هذه الآيات فلن يؤمنوا، لأن هؤلاء لا يطلبون شيئا يقنعهم لكي يقتنعوا، هؤلاء مكذبون معاندون، وقد علم الله أنهم لن يؤمنوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يقول لعلمنا بأنهم مكذبين معاندين فلن نهديهم للحق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يهتدون إلى الحق، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمه أن تكون ترى ببصرك ولكنك لا ترى ببصيرتك، ولذلك يقولون العمه للبصيرة كالعمى للبصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان به وبكتابه وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا العمل به وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونكتفي بهذا في هذا المجلس، ونلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.